باب الشهادة على الشهادة، ثم الرجوع في الشهادة، ثم الإقرار، وينتهي الأمر. إذا شهد شهيدان على شهادة رجل بحق فلا يجوز للحاكم أن يسمع شهادة شاهد الفرع مع حضور شهادي الأصل، لأن على الحاكم أن يبحث عن عدالة شهادي الفرع وشهادي الأصل، وإذا أمكنه سماع شهادة شهادي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شهادي الفرع. نعم. وإن مات شاهد الأصل أو غاب أو مرض مرضا يشق عليه معه الوصول إلى مجلس الحاكم، أو كان محبوسا في موضع لا يقدر على الوصول إلى مجلس الحاكم، جاز للحاكم سماع شهادة شاهدي الفرع عليه والحكم بها. وقال الشعبي: لا تسمع شهادة شاهدي الفرع إلا إذا مات شاهد الأصل. نعم، لأنه الأصل يغني عن الفرع، دليل أنه قد تعذر حضور شاهد الأصل فجاز سماع شهادة شاهدي الفرع والحكم بها كما لو مات شاهد الأصل. هو يقول الموت غياب، وهذا فيه غياب، يعني أنزل الغياب منزلة الموت، لكن هو لابد أن يقال هناك تفصيل، يعني هل يمكن حضور شهيد الأصل أم لا، هذا الذي لابد أن يقال في هذا الباب، هل يمكن حضوره أم لا. فإن كان قد غاب ويستصعب الحضور، إذن شهيد الفرع لابد أن يقوم مقامه. وغاب واختلف أصحابنا في حد غيبة شاهد الأصل التي يجوز فيها سماع شهادة شاهدي الفرع والحكم بها. قال بعضهم: هو أن يكون شاهد الأصل في موضع من موضع الحاكم، ولو حضر منه إلى مجلس الحكم وأقام الشهادة فيه ولم يمكنه أن يأوي في الموضع الذي خرج منه، فأما بدون ذلك فلا تقبل فيه شهادة شاهدي الفرع على شاهد الأصل. وبه قال أبو يوسف لقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وفي تكليف الشهاد سفر يوم إلى الليل إدرار به. وقال القاضي أبو الطيب: إذا كان بين الشاهد وموضع الحاكم مسافة القصر جاز سماع شهادة شاهدي الفرع. هذا المقياس أيضا مقياس يعتبر مقياس نظري، هي المسألة كلها مسألة اجتهادية في ممكن اجتماعهم أو لا عدم يمكن اجتماعهم، هذا الباب الذي يتكلم فيه. نعم. يقول: فأما بدون ذلك فلا تقبل فيه شهادة شهادي الفرع على شاهد الأصل. وبيقال بيوسف القوري تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وفي تكليف الشهاد سفر يوم إلى الليل إضرار به. وهذا وقد قال الله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وهناك البديل موجود. نعم. والوكيل ينزل منزلة الأصيل في هذا الباب. قال القاضي أبو الطيب: إذا كان بين الشاهد وموضع الحاكم مسافة القصر جاز سماع شهادة شاهدي الفرع، وإن كان بينهما أقل من ذلك لم يجز سماع شهادة شاهدي الفرع. وبه قال أبو حنيفة: إلا أن مسافة القصر عنده 3 أيام وعندنا يومان، لأن ما دون مسافة القصر في حكم الحضر. وقال شيخ أبو حامد: لا يعتبر بذلك حد، إنما يعتبر خوف المشقة غالبا. هنا يدخل مسألة الاجتهاد التي تكلمنا عنها في هذا الباب. فإن كان شاهد الأصل لا تلحقه مشقة غالبا في الحضور لم تسمع شهادة شهادي الفرع عليه، وإن كان الحق مشقة غالبا في الحضور سمعت شهادة شهادي الفرع عليه، وقوله قريب من الوجه الأول. وهذا الصحيح، المسألة كلها مسألة لا يضر كاتب ولا شهيد، مسألة لا تقبل في الشهادة على الشهادة ولا في كتاب القاضي للقاضي شهادة النساء في جميع الحقوق، لا يدخلون في الأمر. وقال أبو حنيفة: إن كان الحق مما تقبل فيه شهادة النساء على أصل الحق قبل فيه شهادة النساء، إلا أن عندنا لا تقبل شهادة النساء فيما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال، وعنده تقبل شهادتهن في في ذلك، وقد مضى الدليل عليه. أما الدليل حقيقة قلنا لا تقبل شهادة النساء في هذا الباب، والنساء ليست لهن شهادة إلا فيما قد وضعهن الله جل وعلا في موضع واحد فقط. ودعا سعد قولناها هنا أن الشهادة على الشهادة ليست بمال ولا المقصود منها مال، وإنما هي إثبات قول الشاهد، وذلك مما اطلع عليه الرجال، فلم يكن فيه للنساء مدخل كالقصاص والحدود. احنا قلنا النساء ليس لهن شهادة إلا فيما وضع الله جل وعلا لهن في دائرة المال أو ما كان مقصده المال فقط. هناك وجه نقله المسعودي بأنه إذا كان المشهود به ما لا يثبت بشاهد امرأتين قبل، وليس هذا بشيء. فرع إن شاهد شاهدان على شهادة رجل أن هذه الدار لزيد، ثم شاهد على شهادة رجل آخر أن هذه الدار بعينها لعمر، قال شيخ محمد قبل قولا واحدا، والمعنى أنه سيكون عمر وزيد شريكان في هذه الدار. فقلت هذا زيد في الدار شاهد لعمر، والعمر فيها شاهد، لأنهم يثبتان كل واحد من الشهدين واحد ولا تناقض في شهادتهما. وإن شهد شهدان أن هذه الدار لزيد ثم شهد أن هذه الدار لعمر، كان ذلك تناقضا ورجوعا عن الشهادة الأولى. يقول هنا المصنف رحمه الله تعالى: وتحمل الشهادة على الشهادة يصح من وجوه. أحدها أنه يسمع رجلا يشهد لرجل بحق مضاف إلى سبب يقتضي وجوب الحق، مثل أن يسمعه يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع أو أجر، أنه مع ذلك السبب لا يقتضي الوجوب. يعني معنى كده زيد وعمر كان واقفين أمام عبيد، وعبيد يقول لعمير: تعلم بأن محمد قد باع لأحمد هذه السيارة وقبض منه نصف الثمن، وكتب له النصف الثاني بشيك مقداره كذا يوم كذا، وهما شهدا على ذلك. فهذه شهادة على الشهادة يعني التي تقبل عند الحكم. معنى الشهادة على الشهادة أن مليكة تأتي تقول بأن زينب أعطت عائشة 100,000، وأشهد على ذلك أنها أعطتها أمامي بيدها 100,000، خلاص ما اسمها بثينة والأخرى سناء مثلا أو سعاد، كانتا واقفتين يسمعان ما قالت مليكة، فيذهبان فيشهدان على شهادة مليكة بأن زينب أعطت عائشة 100,000. هذه معنى الشهادة على الشهادة، أرجو أن تكون اتضحت، لأن العلم تصور. والثاني أن يسمع رجلا يشهد عند الحاكم رجل بحق على الآخر، فيجوز لهم أن يشهد على شهادتي، ولئن لم يتسرعهما ولا أضاف الحق إلى سبب، لأن الشهادة عند الحاكم لا تكون إلا بحق واجب. وقال المسعودي: وكذلك يجوز لهذا الحاكم أن يشهد على شهادتي عند حاكم آخر إذا عزل. قال: كذلك إذا سمع رجلا يشهد بحق لرجل عند محكم لهما، سواء قلنا ينفذ حكمه أو لا ينفذ. ثالث استرعاهما على الشهادة بأن يقول رجل لرجلين: أنا أشهد أن لفلان على فلان كذا، فشهد على شهادتي، لأن الاسترعاء وثيقة والوثائق لا تكون إلا على وجه. وحكى ابن الصباغ أن من أصحابنا من قال لابد أن يقول في الاستراء اشهد على شهادتي عن شهادتي، ليكون إذنا في التحمل والأداء. وهذا كاختلاف أصحابنا في المزكي أو في المزكي، هل يحتاج إلى أن يقول عدل علي ولي، أو يكفيه أن يقول عدل؟ وقد حكى المسعودي في الإبانة عن بعض العلماء ما يوافق هذا، فقال لابد أن يقول في الاستراء اشهد على شهادتي، إذا شهدت أنت فاشهد، والأول أصح، لأن الغلط زوال الشبهة، وإذا أذن له في التحمل قد زالت الشبهة، لأن التحمل للأداء، ما يتحمل إلا ليؤدي. والرابع حكاه ابن القاص والمسعودي في الإبانة أن يسمع رجل رجلا يسترعي غيره على شهادة فيجوز للسامع أن يشهد بها وإن لم يسترع عليها، لأنه لما استرع غيره دل على أنه ما استرعه إلا على واجب، يعني هو يحتاج إلى ذلك. فهنا تتأتى المسألة على وجوب الحمل والتحمل ثم الأداء، فجاز له الشهادة عليها، كما لو سمع رجل رجلين يتبايعان فله أن يشهد عليهما وإن لم يشهدا. فأما إذا سمع رجلان رجلا يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا غير مضاف إلى سبب ولم يسترعهما وكان غير حضور الحاكم، فلا يجوز لهما أن يشهد على شهادته بذلك، لأنه لم يطلب ذلك والمسألة ليست على الوجوب، فإذا فلا يشهد. وعلى لو شاف أنه يحتمل أنه أراد أن ذلك واجب عليه، ويحتمل أنه غير واجب عليه، بل من وعد وعده به من وعد وعده به فلم يصح تحمل الشهادة عليه بذلك. وعلى أصحابنا أن قوله أشهد يتحمل أو يحتمل أنه أراد الشهادة عليه بالحق، واحتمل أن قوله أشهد أني أعلم ذلك بالسمع لم يرد أن يتحمل الشهادة عليه بذلك. هذا مذهبنا، وقال أبو حنيفة أصحابه لا يجوز أن يتحمل الشهادة على الشهادة إلا أن استرعاه على الشهادة، وأما بغير ذلك فلا صح. وقد بينا أنه صح في هذا الباب على أساس أن لو كانت واجبة كان لابد عليه أن يتحملها. فرع إذا قال شاهد الأصل للرجلين اشهد أني أشهد أن لفلان على فلان كذا، فلا نص فيه للشافعي رحمه الله تعالى، إلا أن أبا حنيفة قال لا يشهدان على شهادته إلا أن يقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن لفلان على فلان كذا، لأنه إذا قال لهما اشهد أني أشهد أن لفلان على فلان كذا فقد أمرهما بالشهادة ولم يسترعهما. قال أبو يوسف يجوز لهما أن يشهد على شهادتي، لأن معنى قوله ذلك أشهد على شهادتي قال ابن سباق وهذا أشبه. وفرع أيضا قال في الأم إذا قال رجل لآخر اشهد أن لفلان على فلان كذا فاشهد عليه بذلك، لما صح أن الثاني تحمل الشهادة عليه لأنه لم يسترعه على الشهادة. مسألة الاستراع لا تكون عند لم يكن الأمر واجبا، إذا كان الأمر واجبا فلا استراع، وإن كان أو كان الحكم عند حكم الحاكم وسمع بذلك فله أن يشهد به. نعم. وأما كيفية أداء شهادة الفرع فأنه يؤدي الشهادة ويضيفها إلى الوجه الذي تحملها منه، فإن سمع شاهد الأصلي يشهد بحق مضاف إلى سبب فأنه يقول أشهد على شهادة فلان أو لفلان أن لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع أو أجر أو غير ذلك مما سمعه يضيفه إليه، فإن سمع يشهد عند الحاكم أو المحكم ذكر ذلك، يعني يقول أشهد أنني شهدت على محمد أنه شهد على عبيد وعمير أنهما تبايعا وأن العبيد على عمير 100,000، هذا هو، أو ما سمعه من شهادة عند الحاكم فأشهد به. وكذلك إذا استرعى غيره ذكر ذلك في الأداء ليؤدي الشهادة كما تحملها. وإذا شهد أو شاهد الأصل على عين الرجل وشاهد الفرع يعرف عينه ولا يعرف نسبه واسمه فإنه لا يشهد إلا على عينه فحسب، وإن كان يعرف اسمه ونسبه كان له أن يشهد على اسمه ونسبه، وإن أشهده على اسم الاسم والنسب وكان شاهد الفرع لا يعرف عين المشهود له والمشهود عليه فإنه يشهد على الاسم والنسب. قال مسعود في الإبانة وكل من جاءه فادعى أنه فلان ابن فلان فعليه أن يؤدي الشهادة له ثم ينظر القاضي، فإن أقر الخصم أنه هو فلا كلام، وإن تناكر فعلى المدعي إقامة البينة على اسمه ونسبه، فإذا قام البينة على ذلك حكم به. ختاما للكلام على الشهادة، وإن شهد شاهدان على شهادة رجل عند غيبته أو مرضه فقبل أن يحكم الحاكم شهادة شاهدي الفرع حضر شاهد الأصل، لم يجز الحكم شهادة الفرع لأنها كالتيمم والماء، حضر الماء بطل التيمم. قال الماء طهور المسلم ولو لعشر سنين ما لم يجد الماء، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. فلم يجز الحكم شهادة شاهدي الفرع حتى يسأل شاهد الأصل، ولأنه إنما جاز الحكم شهادة شاهدي الفرع لتعذر سماع الشهادة من شاهد الأصل شاهدي الأصل وقد قدر عليها كما لا يجوز التيمم مع وجود الماء. فإن شهد رجلان على شهادة رجل فقبل أن يحكم قبل أن يحكم الحاكم شهادتهما رجع شاهد الأصل أو فسق فلا يجوز الحكم شهادتهما، لأن شاهد الأصل لو رجع وفسق قبل الحكم شهادته لم يجوز الحكم بها، وكذلك شاهد الفرع. وإن خرس شاهد الأصل أو عمي قبل الحكم شهادة شهود الفرع عليه جاز الحكم شهادة شهود الفرع عليه، لأن ذلك لا يؤثر في شهادته، لأنه قد افتقد الأصل ما يمكن أن يأخذ منه، فالفرع هنا يسد مسده في هذا الباب. إذا هذه الشهادة على الشهادة فإنها تجوز في ذلك، ولأنها تضمن حقوق الآخرين ولها ضوابط، وهي إن لم يكن المشقة على شاهد الأصل شاهد الفرع ينزل منزلته فيفتقد حقيقة أو حكما، يفتقد حقيقة يموت، يفتقد حكما بأنه يشق عليه جدا أن يأتي إلى محل المخصامة والمحاكمة فينزل منزلته هنا، ينزل منزلته شاهد الفرع ينزلان منزلته. أصول الفقه، ما زلنا مع الكلام على مسائل العظيمة، مسائل الإيمان في جامع الجوامع، والعجيب أن جامع الجوامع أصول فقه ما له من أصول العقيدة، لكن نحن نتمشى معه حتى ننتهي، إن شاء الله ننتهي غدا بإذن الله تعالى. وفي أسئلة